بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفجحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وصلنا عند قوله تعالى للطاغين مآبا. كان البحث في الأسبوع الماضي في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا. مثل هذه الآية للطاغين مآبا في سورة النبأ وردت آية مشابهة في سورة صاد بقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. وهنا بين سبحانه وتعالى أن مآب الذين طغوا هو جهنم، ومعنى المآب المرجع والمأوى. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن مرجعهم ومأواهم الذي يؤون فيه وإليه هو نار جهنم. نسأل الله العافية، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. لكن هنا مبحث، المولى سبحانه وتعالى يقول للطاغين، فكل واحد بروح باله باتجاه ما معنى الطاغين. وكما تعودنا نأخذ تفسير القرآن من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذا الكتاب ويشرح لنا، وما علينا إلا أن نقرأ وأن نحاول التدبر والفهم. أصل معنى طغى يا إخوتي تجاوز الحد في اللغة. أصل معنى طغى تجاوز الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، عندما حصل طوفان نوح عليه الصلاة والسلام حصل تجاوز للحد المألوف، يعني يحصل سيل يحصل فيضان، هذا كله ضمن المعتاد. أما أن يلتقي ماء السماء بماء الأرض حتى لا يبقى جبل يعصم من الماء فيصبح الماء إلى مستوى رؤوس الجبال ثم يغمر الجبال، هذا تجاوز للحد، تجاوز للمعهود، تجاوز للمألوف. لذلك قال سبحانه إنا لما طغى الماء، لكن طغى بأمر الله. هنا طغى تجاوز حده بأمر ربه، لأنه طغى على الطاغيت، على الذين تجاوزوا حدودهم. وقال سبحانه وتعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والطاغية هنا في هذه الآية الصيحة الطاغية، لأن الله سبحانه وتعالى في موضع آخر في سورة القمر قال: إنا أرسلنا عليهم، يعني على ثمود، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إذن هناك صوت شديد جدا حصل. هذا الصوت الشديد جدا قد يكون بسبب ارتطام نيزك بالأرض، قد يكون بسبب تصدع طبقات الأرض. المولى سبحانه وتعالى اختصر لنا بكلمة صيحة. نحن نعلم صاح يعني صوت مرتفع، لكن هنا سبحانه وتعالى سمى هذه الصيحة ايش؟ الطاغية. لماذا؟ لأن كل الصيحات التي يمكن أن تتصورها في حدود المألوف قد تجاوزت هذه الصيحة الحد بين كل هذه الصيحات، فأهلكت هؤلاء الذين تجاوزوا حدودهم. وقال سبحانه وتعالى وهو يصف مقام الأدب عند حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ما معنى ذلك؟ المولى سبحانه وتعالى ألم يقل: ليريه من آيات ربه، لنريه من آياتنا؟ ربنا سبحانه وتعالى أراه آيات، فما تجاوز ما حده الله سبحانه وتعالى له إلى غير ما أراه، يعني لم يتطلع إلى رؤية غيرها. المولى سبحانه وتعالى أشهده مشاهد، فما تطلع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أطلعه مولاه. قال: ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما تجاوز مقام الأدب. وهذا من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سيد أهل الأدب وسيد من تأدب، وهو الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا تأملنا في القرآن الكريم نجد أن الطغيان الذي ورد في القرآن الكريم ذكره أنواع. أول نوع من الأنواع التي نذكرها طغيان المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى حد للسلوك حدودا، هذا افعل هذا لا تفعل، هذا مباح هذا حرام، فمن تجاوز ذلك ولو مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون قد عصى مولاه. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا التجاوز في الحدود طغيانا، لكن هو طغيان ومعصية. قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني قد حددت لكم حدود الاستقامة في الأمر والنهي. ولا تطغوا يعني ابتعدوا عن تجاوز الحد الذي هو الطغيان في المعصية. فمن تجاوز الحد الذي حده له ربه سبحانه وتعالى فقد طغى طغيان المعصية، إنه بما تعملون بصير. الطغيان الثاني المذكور في القرآن الكريم طغيان النفاق، نعوذ بالله منه. حينما يكون ظاهر الإنسان إسلاميا، أما باطنه فيكون ظلمانيا، فيه الجحود وفيه البعد، يكون في باطنه البعد عن الله سبحانه، أما ظاهره فإنه كظاهر المسلمين. قال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. كنت أقرأ في كتاب رياض الصالحين مع إخواننا، لما طلب العربي وصية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قلت لأنه هذا المخاطب كان يعي ما يقول، لأن الناس قسمان، هناك من لا يقول إلا ما يعتقد فهو شجاع، حتى أهل مكة الذين كفروا كانوا أشجع من المنافقين الذين جبنوا. لذلك إذا قال الصادق العربي الأصيل آمنت كان لا يقولها إلا معتقدا. لذلك لما طلب رسول الله من المشركين أن يقولوا كلمة وقالوا نعطيك 10، لما قال لهم لا إله إلا الله قالوا لا، لأنهم فهموا معناها مقتضاها. لكن هذا الصنف صنف أخص مخادع، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا قدام الناس، ما شاء الله مظهر خشوع وبركة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما شأننا إلا الإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، بسبب النفاق لا يشعرون ويتوهمون أنهم مصلحون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أما ترون هؤلاء الشباب المقبل على الله بكليته بقلبه وقالبه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني هذول قليلين المجذوبين، نحن ملتين بمصالحنا بأشغالنا، هذول ما في غير يركضوا وراء بدي أتعلم آيتين بدي أتعلم كذا، يعني عقل قليل، سفهاء يعني عقل قليل. فيصف الملتزم المتمسك، لو أننا الآن فكرنا ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال أكثرنا بهذا المنطق، لو وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة العقول، حاشا أن يكونوا كذلك، لأن الواحد منهم كان يترك عياله وأولاده وأهله وماله ويخرج خادما لله ورسوله مجاهدا في سبيل الله. ماذا نقول نحن الآن في من تقلل من الدنيا، تقلل مترك، نصفه بخفة العقل، مين الفهمان اللي متمسك بالدنيا ميسكة مظبوط وعبعض عليها لا تقوم تفلت منه؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، لا تنكر على من قدم الآخرة على الدنيا فهو أعقل منك، لأنه قدم الباقية على الفاني. لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أبقيت لك الذراع، قال كلها يا عائشة بقي إلا الذراع، تصدقت بكل الشاة وقالت أبقيت لك الذراع، فبين لها رسول الله أن الآية ليست كما قالت، القضية معكوسة تماما في المنطق الذي هو منطق الأنبياء والصلحاء والصديقين، قال كلها بقيت إلا الذراع، هذا الذراع الذي سيأكل منه أكرم مخلوق. فكيف نحن وبطوننا يلا افتح ولحق، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا عندما يجتمعون بأهل الإيمان الصادقين المتوجهين إلى الله قالوا آمنا، نحن معكم أبدا على الخط، إيش بتريدوا نحن معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نضحك عليهم هذول عقولهم قليلة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. فسمى الله سبحانه وتعالى هذه الحالة طغيانا، وهي طغيان النفاق، ووصف بواطنهم بقوله يعمهون، يعني هم في عمى الباطن، يعني قلوبهم عمياء. هذا الطغيان الثاني الذي هو طغيان النفاق. الطغيان الثالث هو طغيان الكفر. قال الله سبحانه وتعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل من ربك طغيانا وكفرا، يعني كلما وقفوا أمام القرآن الكريم وعجائبه ودلائله وآياته ونظامه وما يقدمه إلى الإنسان من سمو ورقي، كلما ازدادوا جحودا وعداء وكفرا. عجيب. انظروا يا أخوانا، الله سبحانه وتعالى يقدم للإنسانية هدية عظيمة، هذا القرآن بكل ما فيه من الهداية والرشاد، يعرض عنه ويكون سببا للعداوة وسببا للجحود، الله أكبر، وسببا للطغيان لتجاوز الحد، وسببا للكفر. هذا مذكور في القرآن في آيات أخرى، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن قد يكون سبب ارتقاء حينما تتأدب معه وتعلم أنه أمر ربك وكلامه وخطابه، فتجلس بين يدي القرآن متأدبا معه كما تجلس بين يدي الله لأنه كلام الله. وأما إذا نظر إلى القرآن على أنه كلام للدراسة ندرسه ولم يتأدب، وبدأ يقدم رأيه وبدأ يقدم هواه ونفسه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا قال الله ورسوله سكوت، قل سمعنا وأطعنا، لا تقول سمعنا وعصينا. وقال سبحانه وتعالى ونخوفهم، يعني في الآيات التي نحكيها لهم، نحكي لهم القصص التي حصلت في الماضي، نبين لهم عظمة الله، نبين لهم أنه سبحانه على كل شيء قدير، نبين له أنه قادر أن يخسف بهم الأرض، وقادر أن ينزل عليهم صاعقة، وقادر أن يلبس بعضهم ببعض شيعة ويزيق بعضهم بأس بعض، وتقوم فتان وخصومات وطائفيات وقصص ما بتخلص. هذا كله من تخويف المولى. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كل هذا تخويف، ومع ذلك ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقرأ القرآن، يسمع القرآن، ومع الأسف أصبح القرآن لا يسمع إلا في المأتم. هذه من الآفات، مجرد ما سمع القرآن يقرأ مين مات. في زمن الجيل الأول إذا سمع القرآن يقول من الذي يقوم الليل، في زمننا إذا سمع القرآن من الذي مات. نظروا إلى القرآن على أنه سبب حياة، وأردنا نحن أن يقترن بالممات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا القرآن كنحن الآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أبدا. لعل هذا الجيل الذي ينشأ الآن على حفظ القرآن الكريم، الحمد لله توجد تباشير مساجد في الصيف وفي الشتاء ممتلئة بالأطفال المقبلين الذين يتعلموا القرآن. فرحنا أنه نحن في حلب عاصمة الثقافة وأعلن عن مسابقة لحفظ القرآن، هذا الحمد لله يعني يعطينا تباشير من الضياء. الطغيان الرابع هو طغيان الاستغناء. قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني ما سد شاف بجيبه كم ألف زيادة صار يمشي منفوخ، يا أرض اشتدي ما حد عليك يقضي. ليه؟ لك أنت قيمتك بكونك إنسان. قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. قيمتك بإنسانيتك. اليوم إذا شفت واحد فقير تشوفه مسكين طير رأسه بالأرض لأنه لا قدر له، قدره بما في جيبه. تشوف واحد تملت جيوبه بعم الحلال الحرام نين ما كان، ومع ذلك معرض وماشي. اجى فلان، راح فلان، بيعطوه قيمة، بيعطوه مكانة. أما الفقير لا، هذا فقير، هذا إنسان وهذا إنسان.
وربما يكون هذا أتقى وأقرب إلى الله وأزكى وأفهم. إذن هذه العلة التي تكون بسبب الاستغناء قد يستغني بماله وقد يستغني بسلطانه. كان واحد ماشي بين العالم فجأة قالوا له عيناك كذا خلاص، بعدين بيطلع قرار شلناك من كذا، برجع بمشي ايد لقدام وايد لورا. ما هذا الانسان الذي قشرة تعليه وقشرة تهبطه؟ الله سبحانه وتعالى جعل مكانة الانسان بالعلم بالايمان. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هذه قيمة الإنسان. وإن كانت جيوبكم مليانة هذه علة تؤدي إلى الطغيان. واحد تملى جيبه فطغى، واحد صار عنده سلطان فطغى، واحد صار عنده جاه فطغى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في أعلى لحظة يمكن أن يكون فيها إنسان على وجه الأرض معتدا كان صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فتح إيش؟ مكة. ومن هي مكة؟ مكة أم القرى، أم الدنيا، أم القرى، قبلة العالم. يفتحها رسول الله ومعه جيش مدجج بالسلاح، والمشركون لا قبل لهم بهذا الجيش. كل اللي بمكة لو كان دخل هالجيش يعني على مغمض ما بيترك حدا. جيش مدجج بالسلاح، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت القائد الأعلى للأمة والحاكم بأمر الله سبحانه وتعالى. كيف دخل مكة؟ ساجدا. دخل مكة ساجدا على بعيري على الجمل، دخل ساجد ما رفع رأسه، دخل عبدا لله. متى يتعلم مدراؤنا وزراؤنا مسؤولون حكامنا ملوكنا متى يتعلمون أنهم ينبغي أن يتحققوا بالعبودية لله حتى يكون لهم قيمة عند الله؟ متى يفهمون أن هذه كلها زائلة؟ تفرجنا على المدة التي كسر فيها ملوك الخليج واحد ورا واحد على القبر. شوف شلون هذا هو واللي كان يأمر وينهى ويطول ويقصر، حطوه في التراب وطموا عليه وخلاص. وينه فلان؟ ما عاد له ذكر. ليه؟ لماذا لا تتذكر هذا وأنت على كرسيك؟ رسول الله ما نسي هذا، كل أوقاته كان يتحقق بالعبودية لله. فإن علم تذكر أنه علم بتعليم الله، وإن حكم وإن قدر وإن كانت بيده مقاليد الأمور يعلم أنه يدخل بأمر الله يخرج بأمر الله. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي عبدا لله. إذن هذا طغيان الاستغناء. نبهنا ربنا سبحانه فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. هذا تنبيه، يعني إذا رأيت أن الله قد رزقك رزقا معنويا أو ماديا فإياك أن تطغى فيه، فهو عطاء ربك، فتذكر أنه عطاء ربك وفضله تنحل المشكلة. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. إذا استعملت نعمتي في الطغيان ما النتيجة؟ فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني في الهاوية نعوذ بالله. الطغيان الخامس المذكور في كتاب الله طغيان الحكام والملوك والسلاطين، ومنه قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقال سبحانه وتعالى وهو يخاطب كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجبر على شعبه واستكبر واستعلى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقال سبحانه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. هذه الآيات هي منهج يجب أن يعمم على المسلمين والدعاة في مقابلة الطغاة من الحكام. منهج، هذا منهج قرآني يجب أن يفهم، يجب أن يدرس. هذا يبين الله سبحانه وتعالى فيه منهج مخاطبة الطغاة ومقابلتهم. نلاحظ أولا المولى سبحانه وتعالى يبين لنا من خلال هذه الآيات: اذهب أنت وأخوك بآياتي. إذن أول ما ينبغي أن يتسلح به الدعاة قبل القنابل إيش؟ الدلائل، العلم. الجهل لا يصلحون لمخاطبة الطغاة، لابد أول شيء من العلم. آياتي يعني براهيني، العلم أول سلاح يجب أن يتسلح به من يريد أن يصلح الطغاة. العلم، البراهين، الدلائل. أما رأينا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف وقف أمام نمرود عندما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فأتى ببراهين، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تسلح بالبراهين، تسلح بالعلم، بالآيات، بالدلائل. اذهب أنت وأخوك بآياتي، هذا واحد. اثنين، نقرأ في هذه الآيات فقول له قولا لينا، لأن القول اللين قد يصلح النفس الطاغية فيحصل تجانس، أو يكون الداعية محببا فيؤثر. فلا يصلح جاهل ولا يصلح فظ. اثنين، ثلاثة، مضمون الخطاب فقل هل لك إلى أن تزكى. ليس مضمون الخطاب هل لك أن تريحنا وتتفضل عن الكرسي تبعك حتى أقعد محلك. الآن المشروعات التي تقدم ممن يسمون أنفسهم مصلحين وأحزاب وإلى آخر ما هنالك، بعد إذنك تفضل اترك الكرسي حتى أقعد محلك. أما الخطاب القرآني فإنه يقدم في المنهج مضمون واضح، يقول للحاكم نريد أن تتزكى، لا يقول له نريد أن تموت. هل لك إلى أن تزكى؟ أنت مطالب بالطهارة الظاهرة والباطنة، مطالب إن كنت تسرق ألا تسرق، إن كنت تفسد ألا تفسد، إن كنت معوجا أن تستقيم. والتزكية محلها القلب والنفس أصلا، فبتزكية النفس وصفاء الباطن يحصل تغير الظاهر. وقد علمنا في قصص التاريخ أن بعض الدعاة كانوا يعتنون بأبناء الملوك، فحين يموت الملك يأتي ولده أيام زمان، وإذا صار الملك صالحا. قرأنا في قصص التاريخ خاصة في ملوك التتار الذين دخلوا في الإسلام، الدعاة اعتنوا بأبنائهم. انظر إلى قيمة إصلاح الباطن. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. حينما تتعلق القلوب بالله وتكون الدلالة على الله فتخشى. فأراه الآية الكبرى. هذا تأكيد، أن يكون صاحب دليل. ثم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فإذا كان الدعاة ممن لا يكثرون ذكر الله، إذا كانوا أصحاب فكر عندهم خبرة سياسية، خبرة فكرية، خبرة في الجدال، خبرة في النقاش، ما عندهم ذكر، ما عندهم خشية، فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك ماذا قال سيدنا موسى؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شرح الصدر مع الذكر، هذا إعداد الدعاة. هذه مدرسة يجب أن نفصل فيها في 10 دروس، لكن ليس الآن موطن الحديث، نحن نتحدث في آية وفي معانيها. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وهناك قال ولا تنيا في ذكري. الذكر وانشراح الصدر يعني حالة عالية جدا من الإعداد الباطن، فهو صاحب ذكر وصاحب انشراح في الصدر. وبعد ذلك واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن منسب الدنمارك والنرويج والدول اللي تسيء وكذا وكذا، لكننا لا نبين لهم. أين وسائل الإعلام؟ أين الدعاة الذين يحسنون تقديم الإسلام، الذين يحسنون شرحه، الذين يبينون سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مقارنة معاصرة فيها لغة يستطيع أن يفهمها المخاطب المعاصر؟ يفقه قولي. لابد أن نعتني وأن نبين للدعاة أنه لابد من فهم ما تقول، لأنه ممكن يصير الحديث مثل حديث الطرشان، كل واحد عم بحكي على شيء. هذه أزمة نعيشها الآن. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا منهج التأخي في الله، حتى ما تكون فردي. الآن الدعاة مع الأسف نعيش واقع فردية، كل واحد يريد أن يعمل وحده، كل واحد يريد أن يتفوق بأسلوبه. وبدلا من أن نتكامل حتى يكون كل واحد مكملا لأخيه، هذا المنهج. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، مو حتى نصير أصحاب مناصب. هذه مدرسة. إذن هذا الطغيان الخامس، طغيان السلاطين والحكام. وقد أشرنا في الهامش باختصار شديد إلى منهج الدعاة في مقابلة الطغاة. الطغيان السادس المذكور في القرآن الكريم طغيان الأتباع. أنت تظن أن الرؤوس عندهم طغيان، أما الدناب الأتباع لا، دول مساكين. لا 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 لا، خلينا نكون واضحين. ما عشتوا عاش الكثير منكم مدة كان فيها الإنسان بتباهى إذا حط مسدس على ظهره؟ مرحلة. هذا اسمه طغيان إيش؟ الأتباع. القرآن الكريم يحكي فيقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني الأتباع يقولون لأسيادهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني من كل محل أنتوا عم توجهونا وكذا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فأثبت القرآن الطغيان للأتباع. أنت عقلك معك من جبرك؟ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. الطغيان ينتج نتائج، سأختصر، تجاوز الحدود بكل الأنواع. أول نتيجة من نتائج الطغيان التكذيب. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها. فإذا طغى ما بيشوف حاله بعد الطغيان إلا صار مكذب. وين راح الإيمان؟ وين راح الصفاء؟ بسبب طغيان نفسك ورد عليك التكذيب، فصرت مكذبا بعد أن كنت مصدقا مؤمنا. ثانيا من نتائج الطغيان الظلم، بصير يظلم الآخرين. قال سبحانه: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فبين اقتران الطغيان بالظلم وأنهما يكونان معا. ثالثا الطغيان ينتج التعلق بالدنيا، قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فبين التلازمة بين الطغيان وتقديم الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. الأمر الرابع، النتيجة الرابعة من الطغيان، العذاب في الآخرة. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. كيف يعامل الحق سبحانه وتعالى الطغاة؟ أولا، وهذا كله من القرآن، ما منجيب شيء من جيبنا، أولا يستدرجهم ويعطيهم ويمدهم أكثر وأكثر، يطغى يعطي أكثر. قال سبحانه: ويمدهم في طغيانهم. وسر ذلك مبين في آيات أخرى، قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في امتحان، جائز الامتحان ولا ماشي مع مصلحة نفسك وهواك؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بعد ذلك، هذا إمداد ظاهر، كل ماله عم يتقوى في الظاهر. في الباطن ما الذي يكون؟ يصرف قلوبهم عن الحق، فتبقى قلوبهم مضطربة تتقلب ولا تبصر الحق. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يتركهم في العمى وتقليب القلوب. ثالثا يكشف عنهم قليلا لعلهم يرجعون، يعطيهم فرص. مع الأسف نحن لا نفهم سنة الله، فجأة نرى أنفسنا محاصرين وضغوط خارجية وكذا وإلى آخره، منقول لا 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 لا، لازم المعادلين عدلا نغير نبدل. فجأة بتخف الأمور ونرجع مثل ما كنا على أبشع. لماذا لا نرجع إلى الله؟ قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن قال منبها أنه إذا الواحد تعود على الطغيان، تعود حتى لو أنه كشف الله سبحانه عنه هذا الغم والعذاب برجع على طغيانه. قال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم. لذلك انتبهوا يا أخوان، أي مسألة كتير خطيرة، لا تتعود على الطغيان. إذا تعودت عليه بصير صعب عليك تتركه. انتبه، هذا أمر خطير. إذا تعودت على الذل لإخوانك والذل لعباد الله والذل لله يرفعك الله، من تواضع لله رفع. وإذا تعودت على الاستكبار والطغيان لا تستطيع الخروج عنه. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم. هذا كله مختصر الحقيقة. أنا ما قدمت البحث بكل ما هو موجود فيه لأن الوقت ضيق، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. قدمنا شيء في تفسير قوله تعالى للطاغين مآبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا في هذه المجالس الإيمانية المباركة.